الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قوله صلى الله عليه وسلم العين حق، أي أنها موجودة، وأن الضرر يحصل بسببها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأصلها أصل العين من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبع هذا الإعجاب كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على إيصال ضررها بنظرها إلى المعين، فتقع الإصابة حينئذ ويقع الضرر. وكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائن. فإصابة الشخص بالعين، إصابة الشخص غيره بعينه، هو من حسد قام في نفسه له. ولهذا فإن التعوذ من شر الحاسد إذا حسد، كما في سورة الفلق، يتناول العائن، لأن كل عائن حاسد، لأن كل عائن حاسد. وكما قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، لأن العين موجود أمر الإصابة بها والضرر بسببها. بل إن كثير من الأضرار مردها إلى العين، من أمراض أو موت، كثير منها من أسبابها العين. قد جاء في البزار، مسند البزار بإسناد ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وأما حديث ثلث منايا أمتي من العين، فهذا حديث ضعيف، رواه الحكيم الترمذي وإسناده ضعيف غير ثابت. وقوله ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، هذا فيه التنبيه إلى أن إصابة العين ولحوق الضرر بالمعين سريع جدا. يعني بينما الشخص في أتم ما يكون من صحته، فجأة يتحول إلى أشد ما يكون من المرض، أو ربما حتى يموت، أو نحو ذلك من الأضرار، فهي سريعة في إيصال الضرر للمعين قال ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، سبقته العين أي أنها سريعة، أي أنها سريعة جدا في الإصابة، إصابة المعين وإلحاق الضرر به. قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا استغسلتم فاغسلوا أي إذا حصل اتهام لشخص معين بأن الإصابة إنما كانت من جهته فطلب منها أن يستغسل فليفعل ذلك، فليفعل ذلك. قد جاء في المسند من أحمد وغيره في قصة سهل بن حنيف، وكان رجلا، كان رضي الله عنه رجلا جميلا أبيض حسن الجسم، فنظر إليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل سقط من ساعته ما يتحرك، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه، يعني انظر في لحظة واحدة في أصح ما يكون ثم حتى رأسه ما يرفع من شدة العياء. فقال هل تتهمون أحدا؟ يعني أنه أصابه بعين. قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، دعوت بالبركة. ثم قال له اغتسل له، ففعل، فقام سهل ليس به بأس، فقام سهل ليس به بأس. وهذا معنى وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي أنه يؤخذ من هذا الأثر، أثر اغتسال العائن، ويتوضأ في غسله لجسمه، يتوضأ وضوءه للصلاة، مثل ما جاء في سنن أبي داود كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، يتوضأ يعني يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخذ من أثر هذا الماء المضمضة وغسل اليدين وغسل المرفقين وغسل الأرجل إلى آخره، هذه يؤخذ من هذا الأثر ويصب على العائم من قفاه صبة واحدة، وبإذن الله يبرأ ويشفى من ساعته. نعم.
قال رحمه الله باب في الرقية من العين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين.
قال باب في الرقية من العين. وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، ويروى بلفظ يأمرنا أن نسترقي من العين. والاسترقى من العين فيها بإذن الله عز وجل شفاء منها، إذا رقي المعين بفاتحة الكتاب والمعوذات الثلاث، قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، فإنه يشفى بإذن الله، فإنه يشفى بإذن الله. ولهذا كان يأمر عليه الصلاة والسلام بالرقية من العين. فإذا عندما يصاب شخص بعين ويظن أن الإصابة التي به سببها العين، فإن كانوا يتهمون أحدا يظنون أن الإصابة من جهتي يأخذون من أثر اغتساله ويصبونه على المعين. وكذلك الرقية، والرقية عظيمة في الشفاء من جميع الأمراض بأنواعها، النفسية والبدنية. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة، قالت لا ولكن العين تسرع إليهم، قال ارقيهم، قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم.
ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في الرقية من العين، ما ترجم له الرقية من العين. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، في رقية الحية. وقد تقدم حديث الأسود، سألت عائشة عن الرقية، سألت عائشة رضي الله عن الرقية، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، والحمى تتناول لدغة العقرب ولسعة الحية. وقال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، أسماء بنت عميس رضي الله عنها تقدم الذكر أنها كانت زوجا لجعفر بن أبي طالب، ثم من بعده لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم من بعده لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت من كل من هؤلاء الثلاثة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء ما لي أرى أجسام بني أخي، ما لي أرى أجسام بني أخي، يقصد من؟ جعفر، أبناء جعفر الذين هم عندها وهي في عصمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة، يعني ما يأكلون، ما عندهم أكل، ليس عندهم طعام، عليهم نقص في الطعام. هل هذا هو السبب؟ أجسامهم ناحلة ضعيفة، ما السبب في ذلك؟ وهذا فيه تفقده عليه الصلاة والسلام لأحوال أصحابه وأبنائه وقرابته صلوات الله وسلامه عليه. قالت لا، يعني ليس بهم حاجة، الطعام متوفر، موجود الطعام، لكن ذكرت السبب، قالت ولكن العين تسرع إليهم، ولكن العين تسرع إليهم، يعني تسرع إليهم الإصابة بالعين. وبعض الناس مثل ما ذكرت رضي الله عنها تسرع إليه العين، بعض الناس تسرع إليه العين، يعني يكون فيه مثلا تميز في جماله، في قامته، في صحته، فتسرع إليه العين، مثل ما حصل لسهل بن حنيف، كان رجلا أبيض حسن الجسم، فمن الناس من تسرع إليه العين، ولهذا تقول ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم، أمرها أن ترقيهم، وهذا موضع الشاهد، الرقية من العين. قالت فعرضت عليه، يعني شيئا ارقيهم به، استاذنه، هل هذا يكون مناسب؟ قال ارقيهم، يعني أذن لها في ذاك الذي يعني ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم مخبرة أن أو سائلة هل يناسب أن ترقيهم به، فقال ارقيهم. نعم.
قال رحمه الله باب في الرقية من النظرة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة، فقال بها نظرة، فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة.
قال باب في الرقية من النظرة. النظرة هي العين، مثل ما تقدم في الترجمة التي قبلها، باب في الرقية من العين، الرقية من النظرة أي إصابة الإنسان غيره بنظره بعينه، فيقال لها لهذه الإصابة عين اعتبار النسبة إلى العين، والنظرة بالنسبة للنظر. قال عن أمي سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة، يعني رأى في وجهها شحوبة، ورأى في وجهها صفارا تغيرا، رأى وجهها تغير في الصحة إلى الشحوبة والصفرة، تغير اللون يعني يظهر عليها التعب. فقال بها نظرة، قال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني أصيبت بعين بها نظرة، النظرة هي العين، الإصابة بالعين. قال بها نظرة فاسترقوا لها، أي اقرأوا عليها ليذهب عنها هذا الذي أصيبت به. نعم.
قال رحمه الله: باب الرقية بتربة الأرض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة: يشفى سقيمنا. وقال زهير: ليشفى سقيمنا.
قال: باب الرقية بتربة الأرض. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء، إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، وضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. هذه النوع من الرقية الذي يظهر الله أعلم أنها مختصة بما كان من المرض له أثر على الجلد مثل القروح والجروح ونحو ذلك، والذي يظهر أيضا هو قول جمهور أهل العلم أن التربة هنا لا تختص بتربة المدينة، أي تربة، المهم تكون تربة نظيفة ليست ملوثة، تربة نظيفة ليست ملوثة، في المكان الذي يكون الإنسان فيه في بلده أينما كان تكون التربة نظيفة. فإذا كان الإصابة من بقرحة أو قروح أو جروح أو نحو ذلك، وأخذ من ريقه قليلا ووضع إصبعه على التراب فيعلق به شيء يسير من التراب بإصبعه السبابة، ثم يضعها على الموطن الذي فيه هذه القرحة أو تلك الإصابة، ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا. تربة أرضنا يعني هذا القليل الذي علق بالإصبع، بريقة بعضنا لأنه وضع إصبعه في فمه وعلق فيه بعض الريق اليسير، وبالريق يعلق التراب فيجتمع في الأصبع من الريق والتراب شيئا يسيرا، فيضع يلمس بأصبعه هذا الموطن ويقول: بسم الله، تربة أرضنا. أرضنا كما تقدم لا يختص بالمدينة، وإنما أرضنا يعني أرض الراقي بهذه الرقية أينما كان. تربة أرضنا بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا، وهذا فيه اعتقاد المسلم أن هذه مجرد أسباب تبذل، وأما الشفاء فمن الله كما سيأتي معنا: اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نعم.
قال رحمه الله عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
ثم أورد حديث خولة رضي الله عنها، وليس له تعلق بالترجمة ولا بالباب، لأنه هو من التعوذات التي يقولها المرء عندما يريد أن ينزل منزلا، فيكون هذا التعوذ وقاية له لا يضر شيء، مثل الأذكار التي تكون في الصباح فلا يضر قائلها شيئا حتى يمسي، وتقال في المساء فلا يضر قائلها شيء حتى يصبح، وهذه يقولها إذا نزل فلا يضره شيء حتى يرتحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من نزل منزلا، هذا عام يشمل المنازل المؤقتة والمنازل المؤقتة بوقت يسير، أو المنازل التي السكنة فيها مطولة، يعني مثل شخص بنى بيتا، فإنه أول ما ينزل في هذا البيت الذي بناه يقول هذا التعوذ، أو مثلا استاجر شقة ليسكن فيها سنة، مثلا لمدة سنة أو سنتين، أول ما ينزل فيها يقول هذا التعوذ، أو استاجر غرفة في فندق ينام فيها ليلة واحدة، فأول ما ينزل يقول هذا التعوذ، وإذا كان في طريق سفر ونزل في الصحراء ينام ليلة يقول هذا التعوذ، فإنه بإذن الله عز وجل لا يضر شيء حتى يرتحل، طالت المدة أو قصرت، حتى يرتحل من منزله. يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا تعوذ عام جامع من شر ما خلق، أي كل مخلوق قام به شر، مثل ما جاء في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم.
قال رحمه الله: باب رقية الرجل أهله إذا اشتكوا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت.
قال رحمه الله تعالى: باب رقية الرجل أهله إذا اشتكوا. باب رقية الرجل أهله إذا اشتكوا، هذه سنة عظيمة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الرجل في بيته إذا اشتكى أهله فإنه يرقيهم، وخاصة بهذه الرقية وعلى هذه الصفة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذه الرقية رقية عظيمة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه كان يرقي نفسه بها ورقته بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان إذا أتي له بمريض رقاه بها، وإذا عاد مريضا صلى الله عليه وسلم رقاه بها. وفيها نفع عظيم جدا وفائدة كبيرة، وفيها شفاء وعافية للمرضى والمصابين. ومن وفقه الله للعناية بهذه الرقية حفظا لألفاظها وفهما لمعانيها ومدلولاتها، صادقا في دعائه، محسنا في التجائه، واثقا بربه، متوكلا عليه، شفاه الله أيا كان مرضه، سواء كان مرضا بدنيا أو مرضا نفسيا. وجاء في هذه الرقية أحاديث كثيرة جدا، جاء فيها أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. في بعضها أنه كان إذا عاد مريضا، مثل ما جاء في بعض روايات الحديث، كان إذا عاد مريضا يقول اللهم رب الناس. وفي بعضها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي بهذه الرقية. وفي بعضها كان إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، كما في هذا الحديث الذي معنا. وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه بها، مثل ما جاء في بعض الأحاديث بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات. وفي بعضها أنها كانت هي عليه رضي الله عنه تفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الروايات قالت كنت أعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأقول أذهب البأس رب الناس، وقالت كنت أعوذه بها في مرضه الذي مات فيه. وهذه الرقية يسميها الصحابة رقية رسول الله، يعني لكثرة ما كان يرقي بها نفسه وغيره، كثرة ما كان يرقي بها نفسه وغيره. قد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت أي مرضت؟ فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. والأحاديث كما قدمت في هذا الباب كثيرة جدا، يعني حتى الإصابة البدنية، حتى الحروق التي بسبب يعني انكفاء القدر الحار أو احتراق بعض البدن، هذه حتى في هذا الباب تنفع، مثل ما جاء في المسند من حديث محمد بن حاطب عن أمه أم جميل رضي الله عنها قالت أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فخرجت أطلبه، يعني تبحث عن حطب، فتناولت القدر وهو حار، أخذها الولد وهو حار، فانكفأت على ذراعك، فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله هذا محمد بن حاطب، فتفل في فيك ومسح على رأسك ودعا لك وجعل يدفل على يدك ويقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قالت فقمت بك من عنده حتى، قالت فما قمت بك من عندي حتى برئت يدك. فهي نافعة في يعني جميع الأمراض بأنواعها، بل حتى في رقية البهائم إذا مرضت، حتى في رقية البهائم إذا مرضت. وقد روى في هذا الضبي في كتابه الدعاء عن سحيم بن نوفل قال بينما نحن عند عبد الله بن مسعود إذ جاءت جارية إلى سيدها وقالت ما يقعدك؟ قم فابتقي راقيا فإن فلانا قد لقع فرسك، أي أصابها بعين، فتركه يدور كأنه فلك. فقال عبد الله: لا تبغي راقيا، ولكن ائته فتفل في منخره الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا، وقل بسم الله لا بأس، أذهب البأس، رب الناس واشف أنت الشافي، لا يكشف الضر إلا أنت. قال فما قم قال فقمنا من عند عبد الله، قال فما قمنا من عند عبد الله حتى جاء، فقال: قلت الذي قلت لي، فلم أبرح حتى أكل وشرب وراث وبال، يعني شفي. قال حافظ بن حجر: وحكمه الرفع، إذ مثله لا مجال للرأي فيه. الحاصل أن هذه رقية عظيمة جدا، مشتملة على توسلات عظيمة والتجاءات مباركة إلى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، وأنه الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فمن وفقه الله وأعانه ويسر له العناية بهذه الرقية حفظا للألفاظ وفهما للمعاني وصدقا في الالتجاء إلى الله متوكلا عليه مفوضا أمره إليه، شفاه الله وشفى أيضا مريضة أيا كان نوع المرض. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت.
نعم.
قال رحمه الله: باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.
ثم ختم هذا الكتاب، كتاب الرقى، بهذه الترجمة: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ثم أورد هذا الحديث، وقد تقدم نظير له، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: كنا نرقي في الجاهلية، فقال: كيف ترى في ذلك؟ كيف ترى في ذلك؟ يعني كان عندهم رقى في الجاهلية، وبعضها يكون صحيحا مستقيما فيه اللجوء إلى الله وحده، وفي بعضها التلوث بالشرك والضلال والباطل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيه شرك. فالرقية إذا كانت سالمة من الشرك، وسالمة من البدعة، وسالمة في الطريقة أيضا، طريقة الرقية، من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بها. فإن كان بها مخالفة فإنها تدخل تحت قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، ومن على مرضانا ومرضى المسلمين بالشفاء والعافية. اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.